الثانية وبعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة لعبت دورا مهما في ظروف الحظر الصعبة والحرب الاقتصادية ضد إيران، مؤكدا أن تحسين الظروف المعيشية للشعب هو المحور الرئيسي للقرارات الحكومية الحالية. ووصف الرئيس روحاني في اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة الذي عقد اليوم، وصف إدارة اقتصاد البلاد في ظل الظروف الحظر والحرب الاقتصادية بأنها معقدة وصعبة للغاية، مضيفا أن هدف الأعداء الأول من فرض الحظر والحرب الاقتصادية على إيران هو انهيار المجتمع وإفشال الحكومة في التعامل مع الأزمات والمشاكل. يتوجه رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إلى العاصمة السورية دمشق اليوم لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحة الدولية. وخلال هذه الزيارة التي تستغرق 4 أيام، سيلتقي محمد باقر قاليباف الذي يرأس وفدا برلمانيا بكبار المسؤولين السياسيين السوريين. أعلن مدير عام دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية عن اعتقال شبكة من العناصر العاملة لجهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد مع ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد في الحدود الغربية للبلاد. وأوضح أن هذه العناصر العاملة للموساد كانت تعتزم استخدام هذه المعدات للقيام بعمليات اغتيال وفي أحداث شغب، مضيفا أن الكيان الصهيوني كان يعتزم القيام بأعمال تخريب خلال فترة الانتخابات عدة مرات في مختلف مناطق البلاد، إلا أنه تمت الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال التخريبية الإرهابية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان مشترك أن القوات الأمريكية لن يبقى لها دور قتالي بالعراق مع حلول نهاية العام الحالي. وقال بايدن خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض إن دور الولايات المتحدة في العراق سيتحول إلى تقديم المشورة وتدريب القوات العراقية، كما سيتواصل تعاوننا ضد الإرهاب على حد قوله. أعلنت قيادة فرقة الإمام علي في الحشد الشعبي عن تعرض أحد معسكراتها إلى ضربة جوية ثالثة من طيران مجهول في صحراء النجف الأشرف. وأفاد بيان للفرقة أن معسكر الديوك الواقع على بعد 20 كيلومترا غربي النجف تعرض منذ عصر الأمس إلى 3 هجمات بالطائرات المسيرة، مما تسبب بإصابة 3 أفراد من الحشد واحتراق مخزن عتاد ومخازن وقود. أصدر الرئيس التونسي عدة أوامر رئاسية تقضي بإعفاء 3 وزراء وحظر التجول في أنحاء البلاد وتعطيل العمل بعدة مؤسسات حكومية. ونص الأمر الرئاسي على إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم ومنع التجول للأشخاص والعربات بالكامل من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا، كما يحظر كل تجمع يفوق 3 أشخاص. اندلعت مواجهة خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بذريعة أداء طقوسهم التلمودية في قبر يوسف. وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد توقيفهما في منطقة باب العمود ونقلتهما إلى جهة مجهولة. انتهى الموجز، في أمان الله. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: المنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. القرآن الكريم أشار إلى جوانب في هذه الآية الكريمة ذات علاقة بجبهات المعارضة للإسلام، وكان بوسع القرآن الكريم أن يقول المنافقون بس بدون أن يقول والمنافقات، لأنه المنافقون جنس، والجنس يدخل به الذكر والأنثى. يعني لما نقول منافقون يعني من يتصف بصفة النفاق، اللي يتصف بصفة النفاق يشمل الذكر والأنثى. ليش قال والمنافقات؟ يعني لماذا عبق عليهم المنافقات النساء؟ طبعا هذا التعبير أكو بتأكيد على دور المرأة، يعني أن المرأة لعبت دورا هاما أيضا في الموضوع. شلون يعني المرأة لعبت دور هام؟ سأوضح لك. الحقيقة بالنظر إلى تأثير المرأة على الرجل وكون المرأة عنصر فعال، الكافرين استغلوها والمنافقين استغلوها. استغلوها بأدوار مختلفة، يعني وظفوا أنوثة المرأة، وظفوها لأدوار هامة في معارضة الإسلام. شنو هي الأدوار أو كيف وظفت؟ سأستعرض لك قسم من عدها. مثلا قريش استغلت المرأة في أدوار تجسسية، أرسلوا إلى المدينة امرأة قبل فتح مكة تقوم بدور التجسس، يعني بدأت تتشمم الأخبار، تتطلع إلى الأجواء اللي كانت آنذاك موجودة في المدينة، لتعرف أكو استعداد للغزو، هل عند المسلمين استعداد لأن يأتوا إلى غزو المشركين أم لا. تقريبا أخذت مجموعة من الملامح وكتبتها، سجلتها ولفت الكتاب وضعته في عقيصتها في شعر رأسها وخرجت. هاي كانت تتسول، تجي يعني تقف على أبواب البيوت تستجدي، تتسول وتجمع الأخبار. هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، أخبره، قال له امرأة أرسلتها قريش جاسوسة وهي بعنوان متسولة، وهذه كتبت، أخذت المواضيع كلها وكتبتها وتريد أن تخرج، ارسل لها من يتابعها. استدعى النبي صلى الله عليه وآله جماعة من الصحابة، قالوا هذا جبرائيل يخبرني أن امرأة جت بعنوان متسولة وجمعت الأخبار وذهبت إلى قريش للعبوها أخذوا منها الكتاب. فأقبلوا إليها قالوا لها أخرجي ما معك أخرجي الكتاب. فحلفت لهم بالله أنه ما عندها كتاب. رجعوا للنبي قالوا له يا رسول الله هاي حلفتنا بالله أنه ما عندها كتاب. فاستدعى عليا سلام الله عليه قال اتبعها وخذ منها الكتاب. فأقبل إليها تبعها وجدها في أحد المنازل أوقفها قال أخرج الكتاب. فحلفت له بالله أنه ما معها كتاب. فقال لها أخرج الكتاب وإلا ملأت منك السيف. فلما رأت منه الجد قالت حول وجهك عني يا ابن أبي طالب. فحول وجهه عنها مدت يدها إلى عقيصتها استخرجت الكتاب أخذ الكتاب ورجع. الكتاب كان موقع من حاطب ابن أبي بلتعة أحد الصحابة وهم بدري يعني من أصحاب بدر. وبالفعل الرجل يعني ما كانت عنده خيانة لكن ضعيف عند عائلته بمكة وأحب أن يسوي جميل على قريش حتى يحفظوا لعائلته لما يصير هجوم المسلمين على مكة لهالغرض وإلا ما كان قصد خيانة المسلمين. فاستدعاه النبي قال له هذا الكتاب بتوقيعك. قال له الله ورسوله أعلم بحالي أنا ما شككت بعد الإسلام ولا كفرت بعد إيمان لكن أحببت أن أجعل لي عند قريش يدا حتى إذا دخلتم إلى مكة فاتحين حفظوا لي عيالي ترى لها الهدف مو أكثر. قال للنبي نكيلك إلى ظاهر الإسلام. قام واحد من الصحابة قال له دعني أضرب عنقه. قال له لا لا عليك تترك. شهدي من هالواقعة أن قريش جندت المرأة للتجسس. وبطبيعة الحال المرأة إذا هي شابة تكون ذات تأثير بفتنتها وإذا هي كبيرة تكون ذات تأثير بضعفها. فقريش عارفين دور المرأة لذلك كانوا يجندون المرأة في مختلف الأغراض في مختلف الوسائل اللي يردوها يجندون بها المرأة لعلمهم بتأثير المرأة في هذا الميدان. زين مثلا قريش جندت المرأة في واقعة بدر جندت الجواري الفت نظرك ترى تعبير الجواري أو تعبير الفتيات في القرآن الكريم إنما يقصد به جواري المملوكة اللي كانوا يجيبوها من السبا. هاي الجواري يعبر عنها بالقرآن الكريم بالفتيات. الجواري إذن هي السبيات اللواتي يملكن بالسبا. الجواري اللي كانت تملك بالسبا يطلق عليها فتيات. زين دول أرادوا استغلال فتنة المرأة في الحرب أرادوا توظيف أنوثة المرأة. فلما طلعوا إلى واقعة أحد جندوا المرأة وبواقعة بدر أيضا جندوا المرأة وطلعوها بالمعركة أخرجوها. وكان ترتيبهم إلها كتيبة رجال ومن ورائها كتيبة نساء من الجواري وكتيبة رجال وراها كتيبة نساء في مؤخرة الجيش حشدوا النساء. حتى شفت عبارة لبعض المفسرين أنهن كن يستقبلن الرجال بمواضع الفتنة من أجسادهن. يعني حتى إلى هالحد وظفوا أنوثة المرأة لبعث الحماس في نفوس القوم للتغلب على جيش المسلمين. وفعلا نزلت كتيبة من وراء الجيش ترتجز إيهن بني عبد الدار إيهن حماة الأدبار ضربا يصل فوت الثار. وكتيبة أخرى من الجانب الثاني ترتجز نحن بنات طارق نمشي على النمارق المسك بالمفارق والدر بالمخانق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق وكتيبة أخرى وكتيبة أخرى وهكذا جن. وكل الهدف من وراء هذا هو أن تجند أنوثة المرأة حتى تكون فاعلة في الميدان بعد، وجند المرأة أيضا في يعني المنافقات من النساء، جندوهن لشتم النبي ولبث الدعاية ضد النبي، قسم بمكة وقسم بالمدينة. اللي بمكة كنا يخضبن الأكف بالحنة ويتغنين بهجاء النبي، واللي بالمدينة كان نخافا ما يقدران يلعبا أدوار هادئة، بث الدعاية ضد الإسلام، بث كلمات النفاق، تصيد بعض العثرات. نعم، جندت أنوثة المرأة لمحاربة الإسلام. ايش نستفيد من هذا؟ طبعا نستفيد أن الإنسان هو الإنسان دائما، يعني احنا إذا شفنا حادثة صارت في أيام النبي فليس معنى ذلك أن الدهر أصبح عقيم ما يلد أمثال أولئك، لا، يلد أمثال أولئك. يعني إذا كانوا المنافقين استغلوا المرأة والكفار استغلوا المرأة لمحاربة الإسلام، ترى الآن نفس المنهج يتبع. نبه لي، الإسلام أبين لك لمن جند أنوثة المرأة، والشرك لمن جند أنوثة المرأة. الإسلام يمر علينا خلال البحث إن شاء الله أنه جند أنوثة المرأة لإضفاء جو من النعيم على الأسرة، ولبعث الحماس في الإيمان بالله عز وجل. لكن الشرك جند أنوثة المرأة للعكس، وإلى الآن المشركين يجندون أنوثة المرأة لهذا الهدف. يعني أنت الآن إذا تجي إلى بلداننا الإسلامية، البلدان اللي عيش بها إحنا ونسميها بلدان إسلامية طبعا، غريب تلقى عندنا ألوان من النشاط يناط بالمرأة، مثلا حفلات للمرأة أو مؤسسات يلبسوها ثوب ثقافي، يسموها مؤسسات ثقافية مثلا أو مؤسسات اجتماعية تقوم بأنشطة. شنو الأنشطة اللي تقوم بها المرأة مثلا؟ يعني أنت لما تشوف اللافتة مكتوب عليها هدف اجتماعي أو مكتوب عليها هدف أخلاقي أو مكتوب عليها نفع مثلا إلى دار أيتام، أن حفلة تقام لأمور خيرية تجند فيها أنوثة المرأة، العنوان الغلاف الغطاء أنه غطاء خيري، لكن الواقع هو تذويب العامل الخلقي. يعني مثلا نشاط رياضي، نشاط رياضي ليش اللي يمارس النشاط الرياضي من الرجال جسمه مغطى، لكن المرأة لما تمارس النشاط الرياضي جسمها عاري؟ ليش؟ شنو الهدف من هذا؟ طبعا واضح الهدف، نبالي الاسم اسم نشاط رياضي والواقع هو دعارة مبرقعة، المراد من عدها تذويب الأخلاق ليس إلا. تأمل ألوان من الأنشطة الآن، جمعيات ومؤسسات بيها ألوان من الأنشطة تستغل بها أنوثة المرأة لتذويب العامل الخلقي. يعني أنا ألفت نظرك لما المشرع الإسلامي يعبر عن جسم المرأة بأن عورة، تعرف شنو المقصود بالعورة؟ يعني المقصود بالعورة هنا أن أي جزء من جسم المرأة هو مؤثر إلى تأثير على الرجل، مو معناه كما نفهم اللفظة العورة يعني شيء يستقدر، لا بالعكس شيء مثير. نبه لي، كما نقول أن كما يطلق الإسلام على أعضاء التناسل بأنها عورة، يطلق على أي جزء من جسم المرأة بأنه عورة باعتباره مثير بالنسبة للرجل. فتعمد كشف مواضع الفتنة في جسم المرأة بالأسماء المختلفة ما هو إلا دعارة مبرقعة، ما هو إلا دعارة مبرقعة مهما أعطيناها من أسماء هذه إحنا نمر عليها، هالألوان من الأنشطة، وقد يكون ما عندنا مانع أن تشترك بها بناتنا أو تشترك بها أخواتنا أو زوجاتنا، لأن الغلاف اللي يعيها غلاف ثقافي أو غلاف اجتماعي، فغلاف تعريضة طويلة أنها حفلة خيرية أو أن نادي اجتماعي أو نادي رياضي، وهو في واقعه ليس إلا تذويب قداسة المرأة وتوظيف أنوثتها للقضاء على العامل الخلق عند الجيل الإسلامي. وانت لا تتصور اكو شيء، يعني كل المؤثرات سهل على الانسان ان لا يتأثر بها بعكس المرأة بالنسبة للرجل، نبالجين يعني الواقع هذا العامل. انت لا تتصور فرويد عندما يجي فيقول ان السلوك يتأثر 100% بالعامل الجنسي، لا تصور هاي نظرية نشأت من فراغ، لا ما نشأت من فراغ، الواقع هذا هو مدرك اهمية العامل الجنسي لكن مو بهالمبالغة اللي يقولها. لا شك أن العامل الجنسي يلعب دوره في تأثيره على الرجل، وإذا كان يلعب دوره هالدور هو المثير الأول بالعامل الجنسي هي المرأة. المرأة إذا وظفت أنوثتها للخير أنتجت وخلقت المجتمع الكريم المتنامي، وبالعكس إذا وظفت أنوثتها للانحدار اجت الى المجتمع حولته الى مجتمع خالي من الرجولة وخالي من الكرامة، الى مجتمع حيواني. مو لانه اؤكد لك ما تقدر تطلع الانسان النظيف من الحجر العاهر، ابدا ما يمكن تطلع الانسان الكريم من الحضن غير النظيف، ابدا الحضن النظيف هو اللي يصنع الرجل. أنا أبين لك كيف الإسلام استغل هذا الحضن وبنى، يعني اعتبر مصنع لتفريخ الأبطال وبنى به أبطال، ما اعتبر مصنع لتفريغ الخنوث والميوعة. نعم هكذا يريد الجيل أن يوظف المرأة، يوظفها توظيف فاسد يحرفها عن خطها المستقيم في المجتمع. ولذلك الله عز وجل يحمل رب الأسرة، حط رب الأسرة القوامة، الرجال قوامون على النساء، زين القوامة زعامة البيت، واعتبر مسؤول عن وقاية زوجته وعن وقاية أولاده عن الانحدار والانحراف. حتى قد يقول لي واحد الزوج شملك الآن، هذا رب الأسرة شملك الآن، رب الأسرة ما إلى تأثير على الولد بقدر تأثير المدرس والمعلم، رب الأسرة ما إلى تأثير على الولد بقدر تأثير المؤسسات الثقافية والاجتماعية. أنت لا تنسى أن الحاكم رب أسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تأمني الزوج رب أسرة، الأب رب أسرة، الحاكم رب أسرة، وهؤلاء يضعهم الإسلام بأجمعهم أمام المسؤولية في تربية الجيل، يعتبرهم آباء الجيل وهم مسؤولين عن تربية الجيل، لأنه إحنا ما جنينا مجتمعاتنا لما بعدت عن الإسلام إلى الآن ما جاي نجني إلا الذل، ما جاي نجني إلا التمزق، ما جنينا إلا التخلف والانحدار. اعتقد حالنا حال لا نحسد عليها، ان تستثني العصور الذهبية اللي مرت بها الامة الاسلامية، من بعد ذلك اذا رجعت الى العصور المتأخرة الواقع تشوف هذه عصورنا او اجيالنا تبعث على الاسى، تبعث على اللوعة، تبعث على التأثر، لان وصلنا الى درجة من الانحطاط لا تضاهيها درجة. كل ذلك لأننا فقدنا الأصالة الإسلامية في ممارستها في الممارسات اليومية، وأصبحنا نتعلق بقشور اللباب بعدنا عنه. إذا تأكيد القرآن على دور المرأة المنافقون والمنافقات هو ليلفت النظر الى اهميه المراه. زين، خلي لاحظ الاسلام شلون اشتغل انوثه المراه. استغل انوثتها اولا لاضفاء الحنان على جو الاسره. زين، اكد لك البيت اللي ما بيه مراه يفقد اللمسه الدافئه والحنان والشفقه اللي عاده يتغذاها الطفل من حضن امه. زين، حضن الام يعطي الولد الشفقه، يعطي العطف، يعطي الرحمه، ولذلك تلقى الطفل مشدود الى حضن امه. شوف، الفت نظرك الى الاعيب اليهود، الى نظريات اليهود الخطره. هذا اللون من التعاطف بين الطفل وبين امه، الطفل دائما مشدود الى حضن امه، هذا بدافع الشفقه الغريزيه، بدافع ما اودعه الله عند الام وعند الطفل. يجون اليهود يحاولون ان يلبسوه ثوب من الرج، تجي النظريه عقده اوديب، زين، يقول لك ان الطفل يعشق امه في صغره والطفله تعشق اباها، يلبسوه ثوب جنسي، لان تعتقد ولدت الارض رج اكثر من اليهود. وانت اذا تبحث عن حكومه العالم الخفيه تلقاها حكومه اليهود، اللي كثير من الان ممن يدعي الاسلام ومن يحكم باسم الاسلام يتهاوى على احذيتهم، يريد منهم ان يرضوا عنه. الواقع الله عز وجل ما 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 ترك خطر هؤلاء دون بيان. القران الكريم سلط عليهم الاضواء وكيف انهم داء الانسانيه. هل لمسه النظيفه لمسه الحنان، الروح الكريمه اللي تخلق تنشا بين الام وبين طفلها، يحاولون ان يلبسوها باسم العلم ثوب من الانحدار الخلقي، يعطوها ثوب كريه، والحال بالعكس. انوثه المراه اودع الله فيها الحنان للطفل واودع فيها السكن للرجل. تعبير القران بان المراه سكن يعني تمسح الام الرجل، يعني تدفع عنه الشعور بمن تابه خارج البيت، يعني اذا اجى وهو متازم تمتص تازمه، تضفي عليه شيء من الحنان، شيء من اللطف. استغل الاسلام هذه الانوثه عند المراه لتخلق الجو السعيد بينها وبين زوجها، حتى يتعاونا معا على انشاء الاسره الكريمه اللي القران الكريم رسم لها جو مملوء حنان ورحمه، مملوء شفقه، مملوء عطف وموده. لتسكنوا الى، خلق لكم من انفسكم، نبه لي، من انفسكم. والغريب شلون يغفلون المفسرين، المفسرين القدامى يغفلون عن تشخيص الناحيه. شنو هي الناحيه؟ يقولون معنى من انفسكم يعني من جنسكم، يعني الله رحمنا بان جعل زوجة الرجل من جنسه. يعني التصور هو غريب، تصور انا واي استغربه، ما معقول ان الله عز وجل يخلق للانسان مره من نوع من فصيله اخرى من الحيوان، يعني يخلق له بقره يسوي لها مره، ممكن. اذا شنو من جنسهم؟ لا لا، مو هذا الغرض. من انفسكم يعني مشتقه، يعني صائرة، او بتعبير اخر ان هذا متحقق بعد الزواج، ان المرأة تمتزج بنفس الرجل فتتحول الى جزء من نفسه، والرجل يمتزج بنفسها فيتحول الى جزء من نفسها. يعني التناغم، السنخية، هاللون من السنخية بالعطف والمودة، هذا الجو اللي يريد يرسمه القرآن الكريم. الله عز وجل وظف انوثة المرأة لتمسح العناء عن الرجل ولتسكب العطف على الطفل، وجعل حجرها مقدس، وجعل الجنة تحت أقدامها. أمي لحجرك عندي، أمي لحجرك عندي ألف مكرمة، هيهات تغرب ذكراها وتندثر. أيام يكنفني جند أيام يكنفني جند ويشترني صدر وبينهما أطوى وأنتشر. اللحظات اللي تمر أيام الطفولة، الحضن وطاء والصدر غطاء والثدي غذاء والعطف ينشكب على الطفل. استغل أنوثتها لهذا، لخلق الجيل المملوء بالحنان، لأن الطفل إذا أخذ حق من الحنان ونشأ وتربى على الحنان يعطف على صغار الآخرين، يرحم صغار الآخرين، بحيث إذا كبر ما يقسو على الطفل الصغير. أنت إذا تشوف أكو بعض مشوخ تتمزق تحت أيديهم أجساد الصغار وهم يتلذذون بالنظر إليها، ذول أناس بالواقع سلب الله منهم الرحمة، سلب الله منهم الشعور بالعطف والمودة على صغار الآخرين، فلم تنبض فيهم مشاعر رحمة للطفل الصغير. إذن الإسلام استغل أنوثة المرأة للبيت الطاهر وللولد المتكامل الخلق ولإنشاء جو الحنان في الأسرة بعد، واستغل هذا الحجر الطاهر ليجعله مباء للإيمان ومصنعا للأبطال. ولقد أخرج الحجر الطاهر أبطالا وأبطال، عدنا في تاريخ إسلامنا، عدنا في عصور المسلمين الأوائل، عدنا أمهات الواقع كنا المثل الأسمى، كنا المثل الأسمى في جيل. فمثل واحد أضرب لك، أحد قواد المسلمين، أحد قواد المسلمين يقول أقبلنا إلى قتال الروم، يقول لما إجيت إلى قتال الروم مرينا بمدينة من مدن المسلمين، نصبوا لي منبر، يقول صعدت على المنبر، دعوت الناس إلى الجهاد، حفظتهم على القتال في سبيل الله، ذكرت لهم أهمية الجهاد، ثم نزلت. لما نزلت يقول جئت أمشي وإذا الصوت من ورائي، اسمه قدامة، هو يا قدامة يا قدامة، يقول حولت وجهي وإذا بامرأة تعدو منهكة تعبانة تركض تبعتني وبيدها صرة، أقبلت إلي قالت جزاك الله عن الإسلام خيرا، لقد وعظت فأبلغت، أنا سمعت توجيهك وموعظتك وسمعت دعوات إلى الجهاد، والجهاد يجب على الذكور دون الأناث، أنا امرأة لو كان الجهاد يجب عليك كنت أطلع قاتل، لكن أنا أعطيك هذا مساهمة مني في الجهاد في سبيل الله، أنا لا أملك غيره. يقول أنا احتملت أن الصرة بها نقود أو بها سلاح، قطعة سلاح، سهام مثلا أو نصال. يقول فعدت قليلا فتحتها وإذا فيها ضفيرتها قد قطعت شعرها، قالت أنا لا أملك إلا هذا، اجعله قيدا لفرشك في سبيل الله. على كل حال محدودة، تدفع لي تقطع قطعة من شعرها تدفعها. يقول أكبرت فيها هالعزيمة، ذهبنا إلى القتال، تواقف الجيشان، يقول أردنا أن نعبئ جيشنا، فنظرت إلى صبي لم يبلغ طفل أبو 13 سنة أو 12 سنة يتوثب للقتال، صحت له تعال بني ما الذي يدعوك إلى هذا؟ إن الله قد وضع عنك الجهاد، بعدك أنت مو بالغ، جهاد للبالغ، وإحنا مو بحالة دفاع حتى خليك تقاتل مثلا، أنت ما لم تبلغ ما يجب عليك هذا التكليف، أنت ابن من؟ قال لي أنا ابن المرأة ذات الجدائل التي دفعت لك جدائلها، أنا ابنها الوحيد ترى ما عندها غيري، وقد دفعتني للقتال. بني انت بعدك الان ما يجب عليك القتال، وانا ما اريد اشركك او افجع امك بيك. قال يا هذا لا تردني، فانك ان رددتني اليها ستحزن، خليني، انت ليش تمنعني؟ بني خليك هنا ربما نحتاج اليك. يقول اخذ قوسا وجعل يرمي، ثم التمس لقطعة سيف مكسورة في الأرض أخذها وانحدر إلى لهوات الحرب، قاتل حتى قتل. لما قتل يقول إجيت لي قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد فجعنا هذه المرأة بابنها. قال غافلنا ونزل إلى الساحة، يقول أقبلت إليه نحيته عن المعركة وقلت لهم احتفروا له حتى نواريه، يقول انذب عليه التراب ينحشر عنه التراب، ما يستقر التراب عليه، يمنع أحمال حطب ألقيناها عليه لئلا تأكله العقبان. ورجعنا، لما رجعنا يقول اجيت الى البيت اريد اخبر المرأة، هو يقول انا لحقت عليه باخر نفس من حياته، قال لي عندي خرج هذا امانة رجع لامي صاحبة الجدائل. يقول اخذت الخرج، اقبلت تركت الباب خرجت الي، قالت قدامة؟ قلت بلى. او ابا قدامة على رأي اخر؟ قلت بلى. قالت اجئتني معزيا ام مهنيا؟ قلت ماذا تقولين، شنو يعني معزي او مهني؟ قالت ان كان ولدي قد استشهد فهنني به، وان كان بقي حيا فعزني به. قلت لا، اذا على هالمقياس انا اهنيك بهذا، انا اهنيك بانه استشهد في سبيل الله. واعطاني هالخرج هذا، بس انا حبيت اسألك عن ظاهرة. قالت ما هي؟ قلت لها كنا نضع عليه التراب فينحشر عنه. قالت الحمد لله، يقول سجدت شكرا لله. قالت لي هذا الصبي كان يقعد بالليل يدعو الله، يتنفل يصلي ويدعو الله، يقول اللهم لا تحشرني إلا من بطون العقبان والكواشر قتلا في سبيلك. وهذا اللي تشوفه ترى استجاب الله دعاءه، لابد وان العقبان نزلت عليه فناشت لحمه. يقول اكبرت ابو قدامه، قلت ان الامه التي يكون فيها مثل هؤلاء سوف لا تنهزم. الواقع هذه الحجور، حجور الامهات اللي نعتبرها مصانع للابطال، زين، حجر ام عماره، حجر الخنساء، حجر خولة بنت الأزور، حجر الزهراء بنت رسول الله اللي يرتمي عليه علي وبه 64 طعنة، هاي الحجور التي أغنت تاريخنا بالجهاد وبالبطولات. الإسلام وظف المرأة كمصنع للأبطال، ولم يوظف المرأة كغريزة متدنية تنزل بالإنسان إلى حط الغرائز أبدا. إذا تأكيد القرآن في الآية الكريمة على هذا الجانب من المرأة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يقومون بدور واحد. انتقلت الآية، قالت يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. إيش معنى المنكر اللي كانوا يأمرون به؟ يأمرون بمقاطعة النبي، إذا واحد يريد يسلم يحشدوا له كل الوسائل يمنعوا من الإسلام، كل الوسائل، يودوا للمرأة، يودوا للرجل، يعرضوا للأموال، للشبهات، بس يمنعوه عن الإسلام. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، المعروف اتباع الإسلام، كانوا ينهون ويحاولون ان يقولوا له لا تترك دين ابائك، ان يقولوا له لا تصبو، ان يقولوا له ان انت عندما كنت على دين ابائك كنت عزيز، الان دلل. زين، نفس الاسلوب الان يتبع. زين، الاسلوب اذا كان في ايام قريش هو نفس المضمون ترى، بس الشكل يختلف. في ايام قريش يلبس شكل، والان يلبس شكل. الان تلقى مثلا الواحد من ابنائنا اول ما يحشون اذنه بانه انتوا المسلمين شو قعدكم؟ ناس متخلفين، لك عندكم تقدم، طب للاسره الاسلاميه تلقاها اسره متاخره، اسره رجعيه، اسره ما بها لون من التقدم، مجتمعكم الاسلامي مجتمع خامل، لا بي نشاط، اقتصاد متدهور، أخلاق متدهورة، وضعيات العامة متدهورة. روح إلى أوروبا شوف الكلمات تلقاها سائدة منتشرة، واللي يروح من أبنائنا يشبعوا بها النظريات. إلا اللي عنده أصالة، اللي عنده أصالة يرجع محتفظ شوية بأصالته. هذول يعني هذا الكلام ما نشأ من فراغ، هو صحيح أنت قد تمر الآن بمجتمعاتنا. يعني مثلا خل أضرب لك مثلا، قد تقول أكو عندنا جامعات إلى عشرات السنين، هاي الجامعات تخرج زين، ما قدرت تطلع لنا أبطال عندهم نظريات في ميادين الطب مثلا، في ميادين الاجتماع مثلا، في ميادين التقنية مثلا. ليش يعني؟ ليش ما عندنا عمالقة مثل أوروبا؟ ليش يعني واحد احنا يعني مخنا ما يشتغل ومخ ذولا يشتغل؟ فهم شو يشتغلون؟ يشتغلون هالظاهرة هاي. وين يشحبوها؟ يشحبوها على الإسلام. هم طبعا يغلطون بهذا المعنى. شلون يغلطون؟ أولا أنا أأكد لك أن إذا عندهم أساليب تقنية حديثة متطورة ما يطلون إياها إطلاقا، ما ممكن أوروبا تطيها. أوروبا تسلبك آخر ما عندك وما تعطيك إلا بعضها، عداهم إن معروف. والآن موقفهم مع اليهودية العالمية، فتأمل أوروبا الآن واقفة إلى جانب اليهودية العالمية جنبا لجنب، وتضرب بالمسلمين ليل نهار. زين؟ بعدين إلى جانب هذا، هم دول يدرون أن ما أصابنا ليس من الإسلام، أصابنا من مجتمعاتنا. زين احنا تفضل الزم لي القرآن والزم لي السنة النبوية الشريفة والزم لي سير أبطالنا. تقدر تلقى عندنا آية تنهانا عن العلم تقول لا تطلبون العلم، أو تقدر تلقى عندنا آية تؤمن بالدجل وبالشعوذة وبالخرافات؟ أبدا ما عندنا من هذا الشيء. عندنا أشخاص يؤمنون بالشعوذة تمام، بس لولا مو تربية القرآن فدولة تربية مجتمعات منحطة. عندنا بعض الأفكار تؤمن بالتخلف، بس هذا مو ذنب القرآن، هذا ذنب الأشخاص اللي رؤوسهم مرضى. وإلا القرآن الكريم ما يداوي الناس بالمرض، بالعكس يداوي الناس بالعبقرية. القرآن الكريم دائما يدعو إلى استثمار العرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها الذي خلق سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ارجع البصر مر بالقرآن الكريم كله تلقى القرآن يدفع دفع لاحتضان العلم. ما عدنا آية بالقرآن تدعو إلى التخلف في أي ميدان من ميادين الحياة. جد ميادين الصناعة اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، ميادين الزراعة عليكم بالزراعة فإنها صنعة أبيكم آدم، ميادين طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وين التخلف؟ وين الفراغ؟ أنت لا تجي تحملني تبعة أناس حملوا الدين حملة ولم يهضموه. تمام أكو عندنا ناس حملوا النصوص حملوه شالوها شيء يعني أشبه شيء بالبعير اللي على ظهر ذهب ما ينتفع به. أسوي لأن هذا مو ذنب الإسلام، ذنبه هو. الإسلام إجا ليتبع ليهضم، ما إجا ليحمل، لا إجا ليعاش. أكو واحد يعيش الإسلام وأكو واحد يحمل الإسلام، أكو واحد شايل الإسلام مجموعة من الأحاديث، لكن مجموعة من الأحاديث تلقاها جحيم تريد تحرق الناس ما يعرف غيرها أبدا. فدوفق ضيق، تفكير ونطاق ضيق، بناء وحده هو في الدنيا والباقين كفرة والباقين منحلين والباقين منحدرين، ما عنده أفق واسع. هذا خلاف أفق القرآن. القرآن يخاطب المشركين وإنا وإياكم لعلى هدى. ها جاي يجي يشك في نفسه القرآن يعني يشك في نفسه، إما على هدى أو على ضلال يردد القرآن، لا ما يشك في نفسه. لكن إذا علمنا المنهج يريد يطينا منهج، أني لما أحجج لواحد أقول له يو أنت على حق وأنا على باطل، يو أنا على حق وأنت على باطل، يو اثنين على باطل يو اثنين على حق، نستقرئها منطقيا ونتباحث. زين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. احنا كنا هالشكل في أسلوبنا. يجي مؤرخ يقول الشافعية كانوا إذا مروا ببغداد الحنابلة يوقفونهم العميان بأيديهم العصي، يقول ويطيحهم بملان يميتوهم موت، استخدموا جيش العميان. أقولك هذا هو أسلوب الإسلام؟ أن هذا يخالف هذا برأي قال له أنت كافر، هذا يخالف هذا برأي قال له أنت كافر، كأنه الكفر والإيمان شيء يوزع شلون ما كان. طبعا هذا الإسلام بريء منه. الإسلام روح روح كريمة تؤمن بالموضوعية وتؤمن بالمنهجية السليمة وإلها أسس وقواعد، حتى إذا واحد منحرف تقول له هذا طريق منحرف، إذا أصر على انحرافه تنعت ذاك الوقت. جن فالواقع ما عندنا تخلف بالإسلام. حتى الآن الدعاية يشتغلون هالفرصة، تعالوا المسلمين أنتوا أكو عندكم اقتصاد منظم، يا اقتصاد أنتوا خليتونا ننزل اقتصادنا، احنا هم تنزلنا اقتصادنا إلى الواقع العملي، اقتصادنا يمتنزلنا الى الواقع العملي، الى الان ما نزل اقتصادنا للواقع العملي، انتو كلكم حاربتوه، الان تعطونا اقتصاد اليهود والنصارى، تعطونا نظريات ماركس، تعطونا نظريات فلان، نظريات فلان، وكلها نظريات نعم نرجع لها مال ادم سميث ومال ماركس ومال المسيحيين ويهود. يمتى تركتوا المجال أو الساحة للاقتصاد الإسلامي؟ ما نزل الاقتصاد الإسلامي إلى الواقع حتى تقولون اقتصادكم متخلف. هو الاقتصاد المتخلف اقتصادكم أنتم السائد عندنا. الآن اقتصادنا قائم على الربا، وأول من حارم الربا الإسلام. أنتم الآن المؤسسات المصرفية كلها قائمة على الربا. زين؟ حتى إذا نظرية، نبه لي، نظرية شوية إيجابية، ليش اقول لك ان الجمود احيانا، انا اتخطر قبل كم سنة كانت عندي محاضرة في جامعة الامارات بالعين، ذكرت نظرية لفقهاء المسلمين وفاء الدين بالافضل، يعني اذا انت تجي داين واحد شيء بدون شرط من اللي يرجع لك كل شيء، ما يريد يعطيك اكثر من عنده تبرعا، جائز اخذ زيادة بدون شرط، وهاي عليها اراء المذاهب الاسلامية كلها، نبه لي، يعني مو بس احنا، لا حاضر اللي يحب انا اعطيه المصادر، اراء المذاهب الاسلاميه كلها على هذا، ان الزياده بدون شرط يجيزوها فقهاء المذاهب الاسلاميه. وقف يجادلني هذا حوالي نص ساعه يجادلني على هذا، اقول له يا اخي الربا التفت انت، وان كان الانسان مدفوع للربح لكن الربا كن بشرط اذا اشترطت، بحيث انا لما اقول له هالمية عليها عشرة اذا ما اعطاني اقاضيه الى القضاء اخذ منه، لكن اذا الزمت نفسي انا مطي هاي وديعة عنده ويطيني اياها هي اعطاني وما اعطاني بكيفه وبش رجع لي الاصل، هذا هو. فما اكو شرط قرض، القرض يعني ارجاع القرض وزيادة. كل الفقهاء المسلمين هذا يمكن الاستفادة من هالشرط، يجي واحد بالمصرف الاسلامي هذا انا عندي مبلغ بس احفظ لي اياه اشتغل بي، حصلت ربح اعطيتني نعم الله، ما اعطيتني مطوان ما الجم نفسي ان اخذ منك زيادة. قصدي الاستفادة من الايجابيات اللي نعتبرها هامة في الاقتصاد الاسلامي ما جاي تنزل الى الواقع العملي. الان كل ما ينزل الى الواقع العملي الاقتصاد الغربي او الشرقي، ما عندنا احنا الان اقتصاد، يعني حياتنا في أبعادها ما يشوفها اقتصاد إسلامي. يقول إيه أنتوا الأسرة عندكم متخلفة، تقول له هو شنو هي علامات التقدم عنده بشنو؟ التدريج من الأسرة يعني أن المرأة عريانة والليل كله إلى قريب الفجر تفطر بالنوادي ترقص، وهذا التقدم في نظرك؟ لا أنا ألف رجعية، إذا التقدم هذا في نظرك أنا أرحب بألف رجعية لأن أحفظ أسرتي، لانه الرجعيه اللي تصور انت رجعيه في هذا المورد هاي مو رجعيه، هاي اصاله. اذا هذا التقدم إذا لا ولا التقدم أن المرأة تعمل في ميادين الطب، تعمل في ميادين التقنية مع الاحتفاظ بكرامتها وعدها مجال للعمل، يعني مضطرة إلى ماكو مانع من أحد الإسلام، لكن أنت تتكلف للمرأة تطلع تعمل أولادها مشربتين وحاطتهم بيت تايلندية تعلمهم الكفر أو تغذيهم الإلحاء أو تغذيهم الأخلاق السيئة، وتجيني هي من الصبح للظهر بين الرجال نص عريانة؟ هذا التقدم اللي تدعوني إليه هذا مو تقدم، هذا الحدار، هاي تفاهة، هذا تضييع للأصالة، مهما تيجي تسميه هي تضييع للأصالة. إذا لا تحمل الإسلام التبعة اللي أنت قمت بصنعها، وأنا أكد لك أن اليهود نجحوا في كثير من ميادين الحياة بالنسبة لنا. ينهون عن المنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بعد ويقبضون أيديهم. يقبضون أيديهم شنو كان إذا صارت ساحة جهاد عند المسلمين؟ لا المسلمين ولا المسلمات ساهما ما يعطون، وبينما المشركين يوظفون أموالهم المن يوظفوها إلى الجيش المشرك، لجيش المشركين. أبو سفيان جند له 2001. شوف في تفسير هاي الآية، شوف الفخر الرازي وشوف تفسير القرطبي، جند له 2000 أبو سفيان، نبه لي 2000، خطاهم 40 أوقية من الذهب. هذا غير ما استجاشه، تعبير المفسرين، غير ما استجاشه من جيوش العرب على الإسلام. جند 2000 من الأحاديث غير ما استجاشه، وأنفق عليهم 40 أوقية من الذهب مع بخله. وهذا الشيء مر عليه التاريخ يسميه من سادة المسلمين، شيخ الأرض، أبو طالب اللي كل ذرة منها خدمها وضعها للإسلام، هذا مشرك. وهذا اللي يخليك تبشق على تاريخنا، هذا اللي يخليك تمر على تاريخنا، ولا تاريخكم ولا غيره. مع الأسف التاريخ إذا ما يكون بموضوعية، تاريخ إذا ما يكون بعيد عن التحيز، يفقد الثقة به. المهم أن المشركين كانوا يجندون أموالهم لدعم الإسلام، لدعم الشرك، المسلمين كانوا يتخلفون يقبضون أيديهم، المنافقين ذولا كانوا يقبضون أيديهم ما يساعدون، ويدعي الإسلام بس هو منافق يقبض يديه عن دعم الإسلام. أما المسلم الحق لا، كان يساهم بأقصى ما عنده ويقبضون أيديهم. ثم قالت الآية الكريمة نسوا الله فنسيهم. هنا شوية أكو بحث هام بس طويل ما أقدر أستعرضه، أعطيك لمحة منه. قد يقول واحد أن النسيان مو ذنب يؤاخذ عليه الإنسان، زين؟ واحد لما ينسى، يعني أفرض أنا بشهر رمضان ناشي أن صايم، قعدت الصبح ناشي أن صايم، يمي شربة ما شربت، في هالحالة ما أفطر إذا ناشي، صومي صحيح مو مفطر. ليه؟ لأن ما أؤاخذ بالنسيان، النسيان ما أؤاخذ به، أي شيء أنساه أنا ما أؤاخذ به. طيب إذا كان كذلك ايش معنى الله عز وجل في معرض الذنب يقول نسوا الله؟ إذا نشقوا هذا نشق معذور، فنسيهم ليش قابلهم بالمثل؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، الله عز وجل لا يجوز عليه النسيان، شلون يقول فنسيهم؟ لأن القرآن الكريم يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فهذا مو تبارك؟ لا، هل ألفت نظرك. أما المعنى الأول نشر الله يعني أعرضوا عن ذكر الله، مو المقصود النسيان، مثل ما تشوف لك واحد تقول له نسيتني، واحد يعني ما تسأل عني، مو المقصود نشاك، يعني أعرض عنك. نبه لي الآية تقول ذولا أعرضوا عن الله، اكتفوا إلى حطام الدنيا، أعرضوا عن الله، فلما أعرضوا أعرض الله عنه. نبه لي وإلا الله ما ينشى، الله محيط بكل شيء، الله تبارك وتعالى كل شيء بين يديه، كل شيء في قبضته، لا يفوته شيء، مستحيل أن ينسى، ما ينسى. لكن ذول المعرضين عن الله، الله يعرض عنهم. لذلك هسه أنت تجي تقول هالقد المسلمين يدعون ليل نهار، ليش الله ما جاي يستجيب دعائهم؟ يا اخي ذولا بس لما يضقهم شويه الضر يتوجهون الى الله يدعون بس، لكن في اعمالهم اليوميه معرضين عن الله، ما جاي يذكرون الله يوميه في اعمالهم، اعمالهم داخل البيت ما يذكرون بها الله، اعمالهم بالسوق ما يذكرون بها الله، اعمالهم ما بيناتهم دائما يخفلون يعرضون عن الله. الله تبارك وتعالى يريد يشعرهم بأنكم أعرضتم عني فأعرضت عنهم عنكم، زين، ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أعرضوا عن ذكر الله فأعرض الله عز وجل عنهم، والله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. استعد انت، اذا استعديت بلسان العمل بلسان الحال الله يغرق عليك نعمته، والا الله ما ينسى لاحد ابدا. رحمة الله تبارك وتعالى تشمل كل احد. يقولون ان نبي الله موسى عليه السلام لما احتضر، تعرف بشر الانبياء، لما احتضر تصور صغاره واطفاله اللي راحوا يشعرون بفراقه، هذول راح يفارقوه، هذول بعدهم صغار، ها، دمعت عيناه، فأوحى الله عز وجل الى عزرائيل ان امهله بمهله، خليه شويه يعاين، ها، الى ساحل البحر. عاين ساحل البحر، اقبلت دوده من البر تركض، في فمها جلبة شعير، قطعة مال شعير تحملها الدودة، اجت الى ان صارت قريب من البحر، طلعت ضفدعة، اخذت منها الجلبة واطبقت عليها ونزلت الى الماء، ثم خرجت بدونها. قال يا رب ما صنعت؟ قال في قعر هذا البحر دودة عمياء في جوف صخرة، وهذه أنا شخرت لها هذه الدودة تحمل لها رزقها في كل يوم، يجيب لها الجلبة يجي هالضفدع يأخذها ينزل يوصلها إلى ذلك الحيوان البحري، إلى تلك الدودة البحرية، يضعها قرب فمها فتأكلها. أنا أرسل لها قوتها اللي يذكر هذه في جوف الصقرة لا ينسى صغارك. نعم، فامتلأت نفسه بالرضا وأطبق جفنيه على الرضا. بس جبل البشرية على كل حال، خلي الإنسان يدلي لفراق الأحبة بلا كلام، لأنه أقسى ساعة تمر على الإنسان ساعة فراق أحبته. ولهذا يقولون لما رجع الحسين إلى وداع عياله نظر إلى ابنته سكينة وهي في الخباء فقد غرقت بدموع عينيها، قال لها بني ما هذا البكاء؟ قالت ولماذا لا أبكي وأنت راحل عني؟ فقال لها بني البكاء أمامك، احفظي عليك من دمعك، تعزين بعزاء الله، تجلببن بجلابي بكم، الله حاميكم ومنقذكم. مد يده على رأسها وعزاها وسلاها. أنعم جوابا يا حسين أما.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.